بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من دروسنا في دورة فقه الدعوة إلى الله في السيرة النبوية، وقد مر معنا في الدرس الماضي فقه الدعوة إلى الله، واليوم نتعرف على مراحل الدعوة إلى الله التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة في مكة. ومراحل الدعوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النشر والتبليغ، والمرحلة الثانية مرحلة البناء والتكوين، والمرحلة الثالثة مرحلة المواجهة والتمكين. فأولا، كيف بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم مرحلة النشر والتبليغ؟ يبلغ الناس دين الله ويأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له والإعراض عما سواه. ومرحلة النشر والتبليغ اللي هي المرحلة الأولى، هذه أول مراحل الدعوة إلى الله، وهي أهم المراحل، وهي الغاية التي بعث الله الأنبياء والرسل من أجلها، ليعبد الناس ربهم وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمقصود من بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثة أمور. الأمر الأول التعريف بالله وأسمائه وصفاته. ثانيا، بيان الطريق الموصل إليه وهو الدين الحق. ثالثا، بيان ما للناس بعد القدوم عليه عز وجل في الدار الآخرة. وفي هذه المرحلة، مرحلة نشر الإسلام، في هذه المرحلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتنقل بين الناس في المجامع والأسواق، ويرتحل إلى البلاد والأطراف، ويتحمل كل أذى من قومه وغيرهم، ويقول للناس أينما وجدهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رجعوا الإمام أحمد بسند صحيح. ويطلب من أشراف القبائل ورؤسائهم الحماية والنصرة، قائلا: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، رجعوا الإمام أحمد بسند صحيح. فلابد لنا نتعرف كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله في وسط مشرك ونظام جاهلي تحكمه أربعة أمور: حكم الجاهلية، وظن الجاهلية، وحمية الجاهلية، وتبرج الجاهلية، في مجتمع كان يرى الشرك توحيدا. ولهذا استنكروا لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فقالوا كما قال الله عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فنتعلم هذا العلم كما نتعرف على أسماء الله وصفاته، نتعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته ودعوته وتعليمه وأخلاقه، لنقتدي به في عباداته وفي دعوته صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغذيه بالدلائل والبراهين والآيات التي تملأ قلبه توحيدا وإيمانا ورحمة ورأفة وحلما وصبرا وبذلا وعطاء. فينتقل صلى الله عليه وسلم في دعوته بين مناهج عدة يخاطب بها العرب الذين هم مكان الدعوة، والذين اختارهم الله عز وجل لتكون الدعوة أولا فيهم. فينتقل صلى الله عليه وسلم في دعوته بين مناهج عدة، ويواجه الناس حسب اختلاف عقولهم وعواطفهم، وحسب اختلاف الأشخاص والأحوال بما يفتح قلوبهم وعقولهم للإيمان بالله وعبادته وحده لا شريك له، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فنتعرف على هذه المرحلة العظيمة، وهي مرحلة نشر الهداية في العالم. فالعالم اليوم في هذه القارات الكبار، وفي هذه القارات الكبار دول، وفي داخل الدول مدن، وفي داخل المدن قرى، وفي القرى بيوت فيها رجال ونساء، لكل واحد منهم حق علينا أن نجتهد لتدخل لا إله إلا الله في قلبه، وأن يتزين جسده بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتعرف على سيرته في الدعوة، ونتعرف على المناهج التي واجه بها كفار قريش حتى دخلوا في دين الله أفواجا. فمناهج الدعوة إلى الله كثيرة، ومن أعظم هذه المناهج التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وواجه بها الكفار والمشركون، من أعظم بل أصول هذه المناهج التي واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة وغيرهم من كفار العرب. أولا، إيقاظ الفطرة البشرية. الفطرة البشرية، الله عز وجل فطر الناس على أنه ربهم، كما قال عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الله عز وجل أخرج ذرية آدم وأشهدهم أنه ربهم، وفطرهم على التوحيد والإيمان به وأنه ربهم الذي يخلقهم أو خلقهم ويسوق أرزاقهم ويوصل إليهم الرسل. فهذه الفطرة، إيقاظ الفطرة. ولهذا في القرآن: فذكر إنما أنت مذكر. بماذا أذكر؟ ذكر الناس بالعهد الأول، حينما قال الله للناس: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فردوا إلى صلب آدم، ثم خرجوا من صلبه قرنا بعد قرن وأمة بعد أمة. فالقرآن كله إيقاظ للفطرة، والفطرة موجودة في كل إنسان. والفطرة ما هي؟ هي صفاء النفس ونقاء في الطبع واستقامة في القلب، تميل بالنفس البشرية إلى الحق والخير والفضائل، وتميل بها عن الباطل والشر والرذائل، وهي من أعظم نعم الله على عباده. هذا من رحمة الله بعباده أن فطرهم على التوحيد والإيمان. ثم زاد هذه النعمة بأن أرسل الرسل، ثم زاد هذه النعمة بأن أمدهم بالنعم والأرزاق، وبين لهم الحق، وبين لهم في القرآن كل شيء يحتاجونه. فهذه الفطرة هي استقامة في القلب وصفاء النفس ونقاء في الطبع، تميل بالإنسان إلى الحق والخير والفضائل، وتميل به عن الباطل والشر والرذائل، وهي من أعظم نعم الله على عباده. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ متفق عليه. والفطرة في كل إنسان يحس بها الإنسان. متى يحس بها؟ ساعة الصفا وساعة الفرج وساعة الأمن وساعة النعمة وساعة الطمأنينة، فيمتلئ قلبه بحب الله ويشكر ربه الكريم على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فهذه الفطرة موجودة في الإنسان، يحس بها الإنسان حينما يتأمل في هذا الكون، وحينما يأتي إليه الفرج بعد الشدة، ويأتي إليه الأمن بعد الخوف، ويحس بها ساعة النعم حينما يرى نعم الله عز وجل تتوالى عليه، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فتنطق الفطرة فتقول: ألا أشكر من أنعم علي وأكبر وأعظم الرب الذي خلقني وهداني؟ فتنطق الفطرة. ولكن الله برحمته أرسل الرسل بعد ذلك لإيقاظ هذه الفطرة إذا غفلت. ويحس الإنسان بهذه الفطرة في آيات يحس بها في ساعة العسرة حينما يقع في أمر عسير فيفرج الله عز وجل عنه، وساعة الشدة وساعة الخوف فيفر إلى ربه وينكسر بين يديه. هذه الفطرة يحس بها الإنسان ساعة العسرة، فيجد الخلائق كلها لا تنفعه فيتوجه إلى ربه ويرفع بصره إلى السماء شاكيا حاله إلى من خلقه. هذه من رحمة الله عز وجل بالعباد. وكذلك يحس بها الإنسان في آيات الله التي تحدث كل يوم في الأنفس والآفاق، فيمتلئ قلبه بالتوحيد والإيمان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه الفطرة إذا استيقظت آمنت بالله ربا وتوجهت إليه بالعبادة. ولكن من رحمة الله عز وجل أن أتبعها بإرسال الرسل. فالفطرة تتحرك في الإنسان لما تراه في هذا الكون. كل يوم يخلق الله مليارات الخلائق من عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم الجن وعالم الملائكة. فيرى الإنسان هذه الآيات التي تحدث كل يوم في الأنفس والآفاق وفي هذا الكون، خلق وإيجاد وتدبير وتصريف وتحريك وتسكين، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فإذا تفكر الإنسان بهذه الخلائق وبتدبير الأمور في الكون استيقظت فطرته وأناب إلى ربه، ويحس بهذه الفطرة إذا تأمل خلق السماوات والأرض، وتأمل في سير الأولين والآخرين، وتأمل في اختلاف الليل والنهار، فيمتلئ قلبه بعظمة الله وجلاله. هذه الفطرة إذا حركناها في الكون ونظرنا في الكون استيقظت الفطرة، فأقبلت على محبوبات الرب وصدقت أخباره وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه. إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض هذه مخلوقات عظيمة، فالسماء التي هي سبع طبقات والأراضين كذلك، في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذي يتقلب على الناس بين السماء والأرض، لآيات لأولي الألباب. آيات لأولي الألباب، هذه الخلق، خلق السماء آية، وهذا السقف العظيم الذي ليس له علاقة يتعلق بها ولا عماد يعتمد عليه. الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فينظر الإنسان في هذه المخلوقات العظيمة وتتحرك فطرته ويتوجه إلى ربه الذي خلقه، فيمتلئ بالإيمان إذا نظر في خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما واختلاف الليل والنهار، لآيات لأولي الألباب. من هؤلاء أولي الألباب؟ الذين استعملوا عقولهم في التدبر في هذه المخلوقات العظيمة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهم يذكرون الله لأنهم تفكروا في خلق السماوات والأرض ورأوا ربا واحدا يخلق ما يشاء ويدبر الأمور ويصرف الأحوال ويقول للشيء كن فيكون، وملكه منتظم بشمسه وقمره وليله ونهاره وجماده ونباته وحيوانه وإنسانه. فالله عز وجل هو خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي كل هذه الدلائل والآيات آيات وعبر، وكل هذه الدلائل والآيات تنطق بالوحدانية، وكلها تشهد بوحدانية الله عز وجل وربوبيته وأنه الإله الحق، وكلها تهتف بأنه لا إله إلا الله. فما من ذرة في الكون إلا وهي تسبح بحمد ربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فجميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، المخلوقات الكبيرة والصغيرة والثقيلة والخفيفة، جميع المخلوقات شهيدة بوحدانية الله، لأنه ملك عظيم ولا بد لمخلوقات أن تسبح بحمده، لأنه هو الذي أنعم بكل نعمة جل جلاله، وهو الذي له الملك والملكوت والجبروت، له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو سبحانه الرحمن على العرش استوى. فخلق المخلوقات هذه العظيمة لأنه عظيم، وخلق العظيم ليسبح العظيم ويسبح بحمد العظيم الذي كل نعمة منه. فخلقنا وأمدنا بالنعم وهدانا لمعرفته وبين لنا أسماء وصفاته حتى نتعرف عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ هذه الفطرة، والقرآن يؤيده، والقرآن ينزل عليه كما نزلت سورة يوسف كما سيأتينا في بداية الدعوة. فهذه الدلائل والآيات تنطق لله بالوحدانية، وتشهد وتهتف بأنه لا إله إلا الله، الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، العليم بكل شيء، القادر على كل شيء، وكلها تشهد بأنه لا إله إلا الله الواحد الأحد، الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته، السميع لكل أحد، البصير بكل أحد، الرحيم بكل أحد، الغني عن كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد، الذي يعلم بكل أحد ولا يخفى عليه أحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فجميع مخلوقاته جل جلاله، كبيرها وصغيرها وعاليها وسافلها، تسبح بحمد ربها وتشهد بوحدانيته وتخضع لمشيئته وتسرع إلى إرادته وتتصاغر لكبريائه، لأنه الكبير الذي لا أكبر منه، العظيم الذي لا أعظم منه، وجميع مخلوقاته تحت قهره وأمره، يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد، ويشهد كل مخلوق خلقه الله في الكون في العالم العلوي والعالم السفلي أنه لا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لكن سائر المخلوقات عدا الجن والإنس مخلوقات مسخرة، كما سخرت الشمس للإنارة وسخرت الأرض بالإنبات، هذه مخلوقات مسخرة لا خير لها، فهي تسبح بحمد ربها أنا الليل وأنا النهار، وتؤدي الوظيفة المطلوبة منها، الشمس تنير والسحب تزل الغيث والأرض تنبت. هكذا يجب أن نعرف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها بيان لعظمة الله وكبريائه، وبيان لإنعامه وإحسانه، حتى يكبر الله، لأننا بالنظر في الآيات الكونية نعرف أنه كبير لما نراه من المخلوقات الكبار، ونعرف أنه كريم لما نراه من إنعامه وإحسانه على من أطاعه وعلى من عصاه، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. جعل علة العبودية أن الله عز وجل خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار لئلا تحيط به، والله محيط بكل محيط، فلا تحيط به الأبصار المخلوقة جل جلاله، بل هو المحيط بكل محيط من خلقه، وكان الله بكل شيء محيطة. وقد خلق الله سبحانه الفطرة في كل إنسان، لكن قد تقترن الفطرة البشرية بالفطنة والذكاء، فإذا هذا الإنسان سوي يعرف الله على بصيرة ويعبده على بصيرة ويدعو إليه على بصيرة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الفطرة إذا اقترنت بالفطنة والذكاء صار هذا الإنسان نابغا وسويا يعرف الله على بصيرة، يعرف بآياته ومخلوقاته ويعبده على بصيرة، لأنه يعرف أنه هو الخالق الذي يستحق التكبير والتعظيم ويستحق الحمد والشكر ويستحق الحب والتمجيد والثناء، فيعبد الله عز وجل على بصيرة. وقد تبقى الفطرة وحدها بلا فطنة، فيعرف هذا الإنسان ربه معرفة العوام، معرفة من سئلت أين الله فقالت في السماء، لكن لا تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره وبيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا الذي عنده الفطرة بلا فطنة يعرف الله معرفة من قال البعرة تدل على البعيد والأقدام تدل على المسير. فقط البعرة تدل على البعيد والأقدام تدل على المسير. أين نحن من النظر في الملك والملكوت؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ماذا في السماوات والأرض؟ فيها مخلوقات عظيمة، وهذه المخلوقات ستة عوالم: عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم الجن وعالم الملائكة. هذه المخلوقات العظيمة، العظيم خلقها وساق أرزاقها، وكل ذرة في هذه المخلوقات الله يسمعها والله يراها والله يتصرف بها. هو الذي يدبر الأمر جل جلاله، هو الذي خلق الخلائق. بهذا القلب لابد أن يعترف، لابد أن يعرف الرب الذي يعبد بأسمائه وصفاته. فهذه الفطرة موجودة، ولكن لابد من سقيها بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية لعلها تستيقظ. فأقل الناس من يعرف الله معرفة من قال البعرة تدل على البعير والأقدام تدل على المسير. إذن في أحد ويغفل عن الملك العظيم وما يجري فيه من الخلق والإيجاد والتدبير والتصريف والتحريك والتسكين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. دخلوا في الإسلام، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقد تنطمس أو ينطمس بعض هذه الفطرة لكنها لا تمحى. قد يطمس الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي الفطرة على التوحيد والإيمان بالله، قد يطمسها ماذا؟ قد يطمسها أمور: انشغال بالشهوات أو انشغال بالمناصب أو انشغال بالأموال أو هوى أو انحراف فكر. لم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد تنطمس الفطرة كليا والعياذ بالله حتى يرى الإنسان الحق باطلا والباطل حقا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وإذا انطمست الفطرة عميت حتى ترى التوحيد شركا والشرك توحيدا، كما قال الله عن عباد الأصنام في مكة: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ومع هذا وذاك تبقى الفطرة كامنة مستعدة للانبعاث في أي وقت يكون فيه التذكير، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية لها ثلاث متعلقات: تزكية في حق الله، نزكي الفطرة من الشرك والنفاق، وشيء متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزكي هذه النفس ونخلصها من البدعة ونحليها بالسنة. المتعلقة بحق الله عز وجل نخلصها من الشرك والنفاق ونحليها بالتوحيد والإيمان، والمتعلقة بحق الرسول صلى الله عليه وسلم نخلصها من البدعة ونحليها بالسنة، ومتعلقة فطرة متعلقة بالنفس نخلصها من الأخلاق السيئة ونحليها بالأخلاق الفاضلة أو الحسنة. ونفس وما سواها أقسم الله عز وجل بهذه النفس وجعلها قابلة للخير والشر، تختار الحق أو الباطل أو الخير أو الشر، ليست ملزمة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما بقية المخلوقات فهي مسخرة تسبح بحمد ربها وتشهد بوحدانيته وتؤدي الوظيفة التي أمرت بها، ولكن أحيانا تحرك العاطفة ظروف شديدة فتذكر الله رغم أنف صاحبها ولو كانت كافرة. متى؟ إذا مسها الضر، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالإنسان إذا مسه الضر تحركت الفطرة بسبب هذا الموقف الشديد، كما لو كان في البحر والموج يلعب بالسفينة، إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. يعني يخلصون في توحيدهم، فلما خرجوا إلى البر أعرضوا عن التوحيد إلى الشرك، وكان الإنسان كفورا لربه وكفورا بنعمه. يا حسرة على العباد، ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون، والبشر كلهم ينعمون بالفطرة بحمد الله، لكن الفطن الذكي من الناس تهزه نظرة أو لمسة أو آية، تهزه نظرة في الملك والملكوت، فيتجاوز المخلوق إلى الخالق، ويرى الأرزاق ويذكر الرازق، ويرى النعم ويقول ما جاءت إلا من منعم. تهزه نظرة أو لمسة أو آية من آيات الله، تقريب الليل والنهار والإحياء والإماتة وتصريف الرياح، وهذه الشمس التي تملأ الكون نورا، وهذه الرياح التي تملأ الفضاء هواء، نحس بأثره ولا نرى شخصه. فالعاقل الفطن ذو الفطرة السليمة تهزه وتحركه وتدفعه إلى ربه نظرة أو لمسة أو آية، نظرة في الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. والضعيف البليد تهزه رجة أو زلزلة أو صاعقة، تهزه زلزلة أو رجة أو صاعقة، فيشتد الخوف في قلبه فيفزع إلى ربه. فهذا ينظر ببصره، والإنسان كلما صغر، كلما كان صغيرا نظر كالبهائم ببصره، فإن رأى طعاما ذهب إليه، كالبهائم إذا رأت عشبا ذهبت إليه، وإن رأى ماء ذهب إليه، وإن رأى نارا هرب منها، وكذلك الحيوان. فالإنسان كلما كان صغيرا في عقله نظر ببصره ولا ينظر للعواقب، وكلما كان فطنا ذكيا ينظر ببصيرته، فيتجاوز المخلوق إلى الخالق ليرضيه، ويتجاوز الدنيا إلى الآخرة، ويتجاوز العمل بالأموال والأشياء إلى العمل بالإيمان والأعمال الصالحة، ويتجاوز محبوبات النفس إلى محبوبات الرب. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا بصرا وبصيرة، حتى نعبد الله كأننا نراه. فالضعيف ينظر ببصره فقط، والأول ينظر ببصيرته. هذا الذي ينظر ببصره، ماذا قال كفار مكة؟ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أو ما نحن بمبعوثين. لكن الذكي الفطن يرى في الملك والملكوت ويتلقى في هذه المعرفة، فيعلم أن هناك رب وملك وإله وخالق يخلق هذا الكون، لا بد أن أفتح معه علاقة لأكبره وأعظمه وأشكره على نعمه وأسأله حاجاتي، فإنه صمد لجميع حوائج الخلق، والخلق جميعا يصمدون إليه في طلب حوائجهم، خاصة عند الاضطراب. والقرآن العظيم قد فهذا الذي ينظر ببصره دون الذي ينظر ببصيرته. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فالله أبين من كل بين، هو الحق المبين، ولكن الأبصار والبصائر لضعفها لا تدرك ذلك، مع أن الله فطر الناس على التوحيد والإيمان وعلى معرفته، ومع أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، إلا أن الناس يحتاجون إلى دعوة وإلى تذكير وإلى وعظ ونحو ذلك من الأمور التي تقوي الإيمان في قلوب الناس وتحرك الفطرة في قلوبهم فيعودون إلى ربهم. ولذلك جميع الخلائق ظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس إما تائب وإما ظالم، فلدينا جهل كبير بمعرفة الله ولماذا يستحق العبادة وبماذا نعبده وكيف نتعبد لله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمعرفة الله لا بد من معرفة أسماء وصفاته، ولمعرفة التعبد على السنة لا بد من معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي الدعوة وفي الأخلاق وفي نحو ذلك من الأمور التي ستأتينا إن شاء الله. فالقرآن العظيم كله مناهج عظيمة توقظ الفطرة، يثير ما فيها من كوائم التوحيد والميل إلى الحق والبعد عن الباطل وتكبير من يستحق التكبير. القرآن العظيم كله مناهج عظيمة توقظ هذه الفطرة الموجودة في الإنسان، هذه الفطرة النائمة، هذه الفطرة الغافلة. بقراءة القرآن العظيم تستيقظ الفطرة فتكبر من يستحق التكبير بعد أن عرفت الحق من الباطل، وتحب من يستحق الحب، وتوحد من يستحق التوحيد، وتعبد من يستحق العبادة. من هو؟ ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وآيات القرآن وأدلة القرآن أحسن الأدلة التي توقظ الفطر وتثمر كمال التوحيد والإيمان والتقوى. هذا لا غيره، هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا ماذا؟ أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. فالقرآن يلين القلوب ويحرك الفطرة لتوحيد الله وحبه وحمده والثناء عليه، وتتأثر هذه القلوب إذا نظرت في الكون أو سمعت كلام الله عز وجل. إن القلوب تتأثر بالوحي كما تتأثر الماء، تتأثر الأرض بالماء فتنبت من كل زوج بهيج. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فلنبكي على الجهل بالله وأسمائه وصفاته، والجهل بدينه وشرعه، وإضاعة الأوقات في الغفلات والشهوات. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ كذلك هذه القلوب لا تحيا إلا بالإيمان بالقرآن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون كما قال الله عز وجل. والقرآن الكريم يأمرنا بأن ننظر في الآيات الكونية، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ويأمرنا بالنظر في الآيات القرآنية لتشهد الفطرة لأنه لا إله إلا الله، وتستيقظ من غفلتها مع وعيد بالعذاب الأليم يهز النفس التي لم تستيقظ فيها الفطرة، ومع وعد بالنعيم المقيم يمني النفس بما عند الله عز وجل من الأجر العظيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن الكريم يأمرنا بالنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية لتشهد الفطرة حقا بأنه لا إله إلا الله، مع أمرين: وعد بالنعيم المقيم لمن آمن بالله وأطاعه، ووعد بالعذاب الأليم لمن عصى الله وكفر به. هذا الوعد والوعيد يهز النفس التي لم تستيقظ فيها الفطرة. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. النفس تستيقظ الآن للطاعات، والفطرة تتحرك لتكميل محبوبات الرب من الإيمان والتقوى والطاعات. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أن النفس تهرب من المعاصي ومن الذنوب ومن الكبائر، لأن الله عز وجل ذكر لها أن في القرآن أنه سيدخل هذه النفس نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. مع القصص والأمثال التي تشرح الصدور وتؤنس النفوس وتطمئن القلوب وتسعد الأرواح. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض يأخذ من طعوم الأرض، وفرعها في السماء أوراق وأزهار وثمار. فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويطول بين المقام لو أراد أن نشرح هذه الآية، ولكن هذا الوحي إذا نزل على القلوب أنتج التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر، أنتج إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، أنتج قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أنتج وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أكثر من 40 صفة وصف الله بها المؤمنين الذين تلقوا الوحي وآمنوا به وعملوا به ونصروه ودعوا إليه. فالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية يثمر أعظم الثمرات من الإيمان بالله وتوحيده وحب الله والتوكل عليه والأنس به والرغبة إليه والرجاء له والخوف منه والافتقار إليه ورجاء جنته والخوف من ناره، لأن ليس في الكون إلا اثنان، خالق ومخلوق وكبير وصغير وغني وفقير. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل يقول الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، تتنزل الأوامر الكونية والأوامر الشرعية والأوامر الجزائية. فأوامر الله 3 أنواع، أوامر كونية جارية على جميع المخلوقات، فالله عز وجل له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أوامر التحريك والتصريف والخلق والإيجاد والحر والبرد والصحة والمرض والغنى والفقر والعزة والذلة بيده، هو ملك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء جل جلاله. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم، منين؟ من الله عز وجل، من الملك الذي ينزل أوامره على مخلوقاته، الأوامر الكونية القدرية والأوامر الشرعية والأوامر الجزائية، بالوعد بالجنة لمن آمن وبالوعيد بالنار لمن كفر وعصى. فلماذا الله خلق السماوات والأرض وأنزل الأوامر بينهم؟ لماذا؟ لتعلموا أيها الناس أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فاعبدوه، لأن هذه أفعاله، هذه أسماؤه، هذه صفاته، هذه أفعاله في ملكه، هذه أفعاله مع أوليائه، هذه أفعاله مع أعدائه. فالقرآن كله سور وآيات توقظ الفطرة التي فطر الله الناس عليها ليعبدوا ربهم الذي خلقهم ورزقهم وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا هو والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، اعبدوا وحده لا شريك له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لكن الله عز وجل يبين لنا الآيات الدالة على وحدانيته فقال اعبدوه وحده لأنه هو الذي خلقكم وجعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. وآيات القرآن فيها شفاء من كل داء، تشفي من أمراض الكفر والشرك والنفاق والرياء وغيرها من أمراض القلوب، فهي كالغذاء ينتفع به كل إنسان وكالماء ينتفع به الكبير والصغير ويحتاجه القوي والضعيف ويحتاجه الغني والفقير. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالأصل الدعوة بالقرآن وبما جاء في القرآن، والله عز وجل جعل القرآن الكريم تبيانا لكل شيء. ومن أعظم الآيات التي توقظ الفطرة في النفس البشرية فتوحد ربها وتمتثل أمره وتجتنب نهيه، ننظر نتلو على الناس وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، خاطب الناس بكلام الملك، قل ربي يقول كذا. فمن أعظم الآيات التي توقظ الفطرة في النفس البشرية قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، خاطب جميع الناس. الأرض ومن فيها ملك من؟ الشركة الفلانية أو الحكومة الفلانية أو المؤسسة الفلانية أو فلان من الناس؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. إذن هي لله، فلا بد أن يمتثل فيها أمر الله. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، إذا عرفتم أنها لله وأنتم من خلق الله في أرض الله وتأكلون من نعم الله فلماذا لا تعبدونه؟ لماذا تشركون معه غيره؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فلان أو فلان؟ لا، الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وطاعة رسله اتباع كتابه؟ ثم قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذه الفطرة نطقت متى؟ بعدما سمعت هذه الآيات تنطق الفطرة فسيقولون لله، سيقولون لله في جميع الآيات الثلاث، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، في الآية الثانية سيقولون لله قل أفلا تتقون، في الآية الثالثة سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فالقرآن يوقظ الفطرة لتقبل على ربها وتعرض عما سواه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولا انظروا إلى عظمة خلق السماوات والأرض، ثم انظروا ماذا في السماوات والأرض. السماوات والأرض مخلوقات عظيمة كلها تسبح بحمد ربها وتشهد بوحدانية، إلا هذا الإنسان الذي غفل عن ربه وانشغل عن فطرته بشهواته. وإذا نظرنا ماذا في السماوات والأرض كما مر معنا وجدنا عالم الجماد وفوقه عالم النبات وفوقه عالم الحيوان وفوقه عالم الإنسان وفوقه عالم الجن وفوقه عالم الملائكة، كل ما هذه المخلوقات تزيد. فأوسع دائرة الجماد جميع المخلوقات من الجبال والأراضين والمياه وغيرها من المخلوقات، هذه في السماوات، هذه في الأرض، والسماء مملوءة بالملائكة وأطت السماء وحق لها أن تعرف ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله عز وجل. ومن المخلوقات في العالم العلوي جبريل الذي له 600 جناح، لو مد منها جناحا واحدا لسد الأفق، وبطرف جناحه رفع 5 قرى من قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبها عليهم. فجبريل مجند بالرحمة وبالوحي الذي ينزل به على الأنبياء، ومجند بالعذاب إذا أراد الله عز وجل منها أن ينفذ عملية عذاب كما فعل بقوم لوط، جعل عاليها سافلها. والمطر كذلك مجند بالرحمة ومجند بالعذاب، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط فتنبت الأرض بكل زوج ميت. والله عز وجل أرسل سيل العرم وغرق فرعون بهذا الماء، وهكذا بقية الأمور في ملك الله العظيم. فانظروا ماذا في السماوات والأرض، ننظر التأمل والتدبر تجد هذه المخلوقات العظيمة التي تسبح بحمد ربها وتشهد بوحدانيته وتخشع لعظمته وتستجيب لمشيئته وتسرع لإرادته. الشمس تجري بأمره والقمر يجري بأمره والأرض تنبت بأمره واللسان يتكلم بأمره هو الذي يملك السمع والأبصار ويؤذن تسمع بأمره. فهذه الآيات وهذا الوحي العظيم غذاء للقلوب، يملأها بالتوحيد والإيمان فتسارع إلى الطاعة والاستقامة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. عالم النبات عوائل كثيرة وشعوب وأمم وقبائل كالإنسان كبني آدم. خلية نباتية أكثر من 40 مليون صنف، وكل صنف أمم وشعوب. القمح أصناف، والعنب أصناف، والنخيل أصناف، وكلها تسبح بحمد ربها وهي في خدمة خلق الله عز وجل. جعلها من الله عز وجل من جهة تسبح بحمده، ومن جهة أخرى تنفع العباد. وأتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه الآيات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل كلها النظر فيها يولد التوحيد والإيمان في القلب ويوقظ الفطرة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، قبل أن يصلوا ويركعوا ويسبحوا، بس ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي من الجبال العظيمة التي تعلو علوا، والبحار التي تنخفض في الأرض. فالجبال صاعدة والبحار عميقة في جوف الأرض. فالذي خلق هذا وهذا يستحق أن يعبد. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. الإنسان خلق من تراب، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فهذا النظر وهذا التدبر يملأ القلب توحيدا وإيمانا بالله عز وجل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. يعني إذا علمتم أن هذا الملك العظيم خلقه الله عز وجل، فهو يوم القيامة عنده الدار الآخرة التي هي أكبر من هذه الأرض بما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الله عز وجل هو الخلاق العليم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. انظروا إلى هذه الجبال العظيمة مملوءة بالمعادن. شوفوا، ننظر لأشكالها، غرابيب سود وجدد بيض وحمر ومختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس كذلك، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز لا يحتج لأحد، غفور لمن أذنب وتاب إليه جل جلاله. فهذه الآيات تثير الفطرة الموجودة في الإنسان التي غفلت عن ربها بالاشتغال بالشهوات أو بالأموال أو بالمناصب. ومن مناهج الدعوة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاء بها القرآن تحريك العاطفة. فالدعوة إلى الله تكون بإيقاظ الفطرة لتعرف الرب من العبد، وتعرف الخالق من المخلوق. دعوة إلى الله تكون بإيقاظ الفطرة كما مر معنا، وتكون كذلك بتحريك العاطفة وتوجيهها إلى حب الله وحب رسوله وحب دينه وحب المؤمنين وإلى بغض الكفر والفسوق والعصيان والطغيان والعدوان. فهذه العاطفة إذا تحركت الفطرة وجاء فيها الإيمان توجهت العاطفة إلى حب الله وحب رسوله وحب دينه وحب المؤمنين وإلى بغض الكفر والفسوق والعصيان. واعلموا أن فيكم رسول الله ليطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالله عز وجل من رحمته بنا حبب إلينا الإيمان به وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان كما نكره النجاسات. ولكن الشهوات أحيانا تغلب وأحيانا الهوى يغلب الهدى لعدم المذكر ولأن الإنسان عاش في بيئة غافلة. ولا تكن من الغافلين. والعاطفة كالفطرة، العاطفة تتحرك إما يمين وإلا شمال، إما إلى الحق وإما إلى الباطل. العاطفة كالفطرة عبارة عن مشاعر يهتز بها القلب ثم يحرك بها الجوارح ذات اليمين وذات الشمال. فالعاطفة تحرك تهز القلب ثم هذا القلب يحرك الإنسان إما إلى طاعة وإلا معصية، إما إلى يمين وإما إلى شمال، إما إلى طاعة الرحمن وإلا إلى طاعة الشيطان. فتحريك العاطفة بما يدفعها للتوحيد والإيمان والتقوى وطاعة الله ورسوله. الله عز وجل يقول في كتابه قل نهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، هذا تحريك الطاقة، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء أصحاب اليمين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله سبحانه يرغب الناس في الطاعات ويعدهم بالمغفرة ويبشرهم بالجنة فيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كل هذه أمور سهلة ميسرة. فالله عز وجل يوجه هذه الفطرة ويحرك العاطفة فيها لأن تفعل ما يحبه الله ويرضاه جل جلاله. فالله يرغب الناس في الطاعات ويعدهم بالمغفرة ويبشرهم منه ويعدهم كذلك بالحياة الطيبة إذا آمنوا واتقوا ليقبلوا على طاعته وعدم معصيته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويعد المؤمنين والمؤمنات بأنواع المسرات والخيرات في الآخرة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فهذه القلوب تتأثر بهذه الأوصاف وهذه الصفات والوعد والوعيد فتتحرك العاطفة إلى رضوان الله إلى ما يحب الله إلى الإيمان إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ويخوف الله عز وجل الناس من النار بقوله حتى لا يعصوه، يخوفهم بقوله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ويخوف المؤمنين بالنار ليقبلوا على طاعته ويجتنبوا معصيته فيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويعرض القرآن الكريم مصير أهل الحق ليشد الناس إلى الحق فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ويقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا هو تحريك العاطفة إلى اليمين، إلى ما يحب الله ورسوله، إلى الطاعات والحسنات بالترغيب والترهيب. ويقول عز وجل إن متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مالك مقتدر. فإذا النفوس قرأت هذه المواعيد أقبلت على الطاعات وحذرت من المعاصي. ويصف الله عز وجل مصير أهل الباطل لينفر من الباطل: إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويقول سبحانه منفرا من فعل الظالمين والمجرمين والكافرين والذين كذبوا الرسل، يقول عز وجل: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي، كأنهم أعجاز نخل خاوية، حتى يخاف الناس إذا علموا أن الله قادر وأنه عذب الأمم التي خالفت الرسل فأهلكهم. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. ويقول عز وجل عن فعله بأعدائه ليخوف المؤمنين ويخوف هذه الأمة من معصيته: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فماذا فعل الله بهم؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، إنذار لهذه الأمة. ويقول سبحانه عن فعله بأعداء من الأمم السابقة وفي موسى: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. يقص الله عز وجل علينا هذه القصص حتى نقبل على طاعته ونصدق رسله ونجتنب الكفر والشرك والمعاصي. يقول سبحانه وفي موسى: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، يعني مذنب. وفي عاد: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود: إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. الله عز وجل يقص هذه القصص مما فعل بالأمم السابقة ومن نصره لأوليائه ونصره لأنبيائه ورسله ليذكر هذه الأمة حتى تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. والهدف من إثارة الفطرة وتحريك المشاعر والعواطف وتوجيه العواطف هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم عبادته وحده لا شريك له. بموجب هذه المعرفة نعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله عز وجل يريد منا أن نعلم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والتطبيق العملي ما فعل بالأمم السابقة: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالغرض من إثارة الفطرة وتحريك المشاعر وتوجيه العواطف هو معرفة الله الذي له صفات الكمال والجلال والجمال، لتعرف الناس الرب القادر القاهر القوي العزيز ذو الجلال والإكرام الرحمن الرحيم العفو الغفور. القصد من هذا إثارة الفطرة وتحريك المشاعر وتوجيه العواطف ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثالثا من مناهج الدعوة إلى الله محاسن الأخلاق، وهذا هو العنصر الثالث من مناهج الدعوة. لا بد للداعي أن يتخلق بالأخلاق العالية حتى يقبل الناس عليه. حتى الشجرة اليابسة ذات الشوك لا يقبل عليها لا إنسان ولا حيوان، لكن الشجرة الخضراء المريقة المزهرة المثمرة المظلة يأوي إليها الإنسان والحيوان. فكذلك الناس يحبون الدين من خلال الأخلاق الحسنة، فحسن الخلق من هو المنهج الأمثل لجذب الناس للإسلام. ومن أجل ذلك عرف الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة بالصدق والأمانة، ولقب بالصادق الأمين، ومن بعد البعثة امتدحه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فأنت أجمل الخلق وأحسن الخلق، وركبت الأخلاق العظيمة والحسنة فصار حسنا على حسن، واجتمع فيك الحسن كله، حسن الظاهر والباطن. لهذا يجب أن يتجمل الداعي إلى الله والداعية إلى الله بجمال الأخلاق، حتى يحب الناس الدين من خلاله، ويحب الناس الله من خلاله. والدين كله محاسن وأخلاق، وأكد ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعل غاية بعثته صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى مكارم الأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ويربط صلى الله عليه وسلم الأخلاق بالإيمان، فيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أخلاق، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أخلاق، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويمتن الله عز وجل على رسوله بالرحمة فيقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فمع الرحمة لهم اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، لأن الأمر أمرهم والدين دينهم والمسؤولية مسؤوليتهم ليوم القيامة. ويبين أن الغاية من رسالات صلى الله عليه وسلم الرحمة، فيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عز وجل أرسل صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فروح الإيمان هو اليقين، وروح الرسالة الرحمة. فلا بد لكل داع أن يكون عنده اليقين على الله بأن بيده كل شيء وغيره ليس بيده شيء، ويكون عنده اليقين، يكون عنده الرحمة للناس مهما عادوه ومهما أذوه ومهما سبوه أن يرحمهم. ويصف الله عز وجل المؤمنين بالرحمة فيقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فحسن الخلق من أعظم الأمور الجالبة للناس للإسلام. وحسن الخلق ينقسم إلى قسمين، حسن الخلق مع الخالق وحسن الخلق مع المخلوق. حسن الخلق مع الخالق بتوحيده والإيمان به وعبادته وطاعته والتسبيح بحمده وشكره وتمجيده وحبه، وحسن الخلق مع المخلوق وهو أنواع كثير، حسن الخلق مع الأنبياء، حسن الخلق مع الأهل، مع الجيران، مع المسلمين، مع الكفار، مع الحيوان، مع كل المخلوقات. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقرن الله عز وجل مع الرحمة، يصف الله عز وجل المؤمنين بالرحمة فيقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقرن مع الرحمة الأمر بأداء الأمانة والحكم بالعدل، فيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويأمر سبحانه بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويأمر سبحانه بالعدل مع القريب والبعيد ومع الصديق والعدو، فيقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة بأن جعل رسوله صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلنكن كذلك. والأخلاق الحسنة من أعظم مناهج الدعوة، وبالأخلاق تلين القلوب القاسية وتؤسر النفوس الشاردة، وبها تفتح القلوب المغلقة، وبعد فتح القلوب فتحت بلاد مظلمة في أنحاء الأرض بغير نقطة دم واحدة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالأخلاق العالية أجمل شيء على الإنسان، فالأخلاق والآداب والمحاسن أجمل على الإنسان من الأزهار والأوراق والثمار على الأشجار. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، هذه كلها أخلاق. الأخلاق تجذب الناس إلى الدين كما يجذب الماء الطيرة، وكما يجذب العشب الحيوان ليأكل منه. وأصول الأخلاق الكبرى أربعة، وهي أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك، حتى ترغب الناس في الدين، تتنازل عن حقوقك حتى يحب الناس الدين من خلالها هذا التعامل وهذه الأخلاق العالية. وبهذه الأصول ينقلب العدو صديقا ويعود الكافر مؤمنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويحل حلاله ويحرم حرامه، وكان مقامه بين أصحابه بأحسن الأخلاق وأجمل الصفات مع التوجيه الخفيف، دعوة بالأخلاق والآداب قبل الأوامر والأقوال. والهدف من إثارة العاطفة وتحريك المشاعر كل ذلك من أجل أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ومن أجل أن يحب الناس هذا الدين من خلال هذه القدوة الحسنة. فكان صلى الله عليه وسلم أسوة لكل إنسان في كل حال من أحواله، ولهذا دعانا الله عز وجل لنقتدي به وسلم في نيته وفكره، وفي توحيده وإيمانه، وفي أقواله الحسنة، وفي أعماله الصالحة، وفي أخلاقه الكريمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولنا في رسول الله أسوة حسنة في كل ما جاء به وفي كل ما تجمل به. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد اقترب الوقت، أو كان الوقت قد انتهى، فنقف على المنهج الرابع من مناهج الدعوة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى الله، وهو المنهج الفكري والعقلي. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لك الحمد على هذه النعمة وعلى هذه المجالس الإيمانية. اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وإليك خصمت، وبك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسرت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.